الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية قال رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله: فهذا اسم إشارة يشير إلى ما في هذا الكتاب من العقائد السلفية، فهذا الذي سأذكره لكم في هذا الكتاب هو اعتقاد الفرقة الناجية. قوله: اعتقاد مصدر اعتقد، وأصله من عقد الحبل ثم استخدم في الاعتقاد الجازم. قوله: الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هذه أوصاف أهل السنة والجماعة، فمن أسمائهم الفرقة بكسر الفاء الناجية، ناجون من البدع وناجون من النار إن شاء الله تعالى. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن هذه أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة من حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه وجاء عن معاوية وله طرق يصح بها. فالفرقة يراد بها الطائفة. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والفرقة بالضم المراد بهم أهل البدع، فهم أهل الفرقة والاختلاف، ولا يكون الاعتقاد حقا إلا أن يكون موافقا لاعتقاد هذه الفرقة. قال: وهم السواد الأعظم، أي من أسمائهم السواد الأعظم، حتى ولو كان واحدا فهو السواد الأعظم. فعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر أي أعمى، فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، أي الخوارج. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، نسبة إلى ابن الأزرق. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة كالمنكر عليه، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. خرجه أحمد. يعني على الإنسان أن يصبر ويبقى مع الجماعة. قال: وهم الجماعة، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يطيعهم أقل من يعصيهم، وهم نزاع من القبائل يصلحون إذا فسد الناس. قال: وقول المنصورة يدل عليها حديث معاوية رضي الله عنه في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل في البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي بعض الروايات منصورة. وأخرج مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا الحديث جاء عن عدة كما في آخر كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، فقد خرجها عن عدة ثوبان والمغيرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله، وعن سعد بن أبي وقاص بمعناه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، المخالف لهذه الطائفة هم أهل البدع، ومن إليهم سواء البدع المكفرة أو المفسقة، ويدخل فيهم جميع المخالفين من اليهود والنصارى وغيرهم. فهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل الذي لا خلف له. قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. فما زال أهل السنة والحمد لله ظاهرون قاهرون لغيرهم مع كثرة المخالفين، بهم حفظ الله عز وجل الدين وبه رفعوا، فالحمد لله رب العالمين. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا من خذلهم، إشارة إلى أن التخذيل قد يقع عليهم من داخل الصف السلفي، ومع ذلك هم منصورون. وقد يكون التخذيل من داخل الصف ومن خارج الصف، لكن في الغالب إذا جمع بين هذين أن المخالفة تكون من خارج الصف والتخذيل يكون من داخل الصف. قال: تنبيه السرورية، ومن إليه يفرقون بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فعندهم أهل السنة السلفيون هم الطائفة الناجية والنصر حليف الأخوان المسلمين والسروريين والجهاديين على حد تعبيرهم واصطلاحهم الذي صاروا عليه، مثل سفر الحوالي وسلمان العودة ومن إليهم. والصحيح أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر كلها أسماء لمسمى واحد وهم أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا فائدة وهو أنه لا يشكل عليك إذا وجدت أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قد فرق بين مسمى الفرقة الناجية، أقصد بين لفظ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فالشيخ مقبل إنما فرق من حيث أن الوصف قد جاء بوصف الناجية وجاء بوصف المنصورة، يعني جاء بالاسمين والوصفين، وإلا فهما اسمان لمسمى واحد، اسمان لمسمى واحد. قال في البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم، المراد بيوم القيامة قرب القيامة كما سيأتي، نعم، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعالى صلي لنا، فيقول لأن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة، أن الله أكرم هذه الأمة. وقد مر معنا أن سبب ظهور هذه الطائفة هو العلم والعمل. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم، ودين الحق العمل، فإذا وجد العلم والعمل حصل الظهور. وهذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية تسمى بأهل الحديث نسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يتعبدون لله عز وجل به، ويسمون بأهل السنة نسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار، ويسمون نعم ويسمون بالجماعة نسبة إلى اجتماعهم على الحق والأخذ بما كانت عليه الجماعة، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، يعني إذا أطلقت الجماعة فيدخل فيهم دخولا أوليا الصحابة. ويسمون بالسلفيين نسبة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم، والسلف إذا أطلق يدخل فيه الصحابة رضوان الله عليهم ابتداء، وذروتهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم فإني نعم السلف أنا لك. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم، من حديث عائشة في البخاري ومسلم. وضد السلف الخلف، الخلف تأتي بالمدح والدم سيأتي، وتأتي الخلف على المدح والدم، فإذا قيل هذه طريقة السلف والخلف فالمراد بالسلف المتقدم والخلف المتأخر من أهل السنة الذين ساروا على سيرهم، وإذا قيل هذا اعتقاد السلف الصالح وخالفهم الخلف فيكون المراد بالخلف أهل البدع، لكن إذا كان بالتسكين الخلف فلا يكون إلا على الذم. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نعم الخلف. قوله تعالى إلى قيام الساعة، المراد به قرب قيام الساعة، هذا أمر ينبغي يتفطن له الطالب، لأن كثيرا ما تسمع الخطباء وكذلك تنظر الكتاب يقول لا تزال طائفة إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة، وهذا المعنى يعني من جهة له حظ من النظر، وأما من جهة التدقيق فإن الطائفة المنصورة تهلك قبل قيام الساعة بزمن. المراد به قرب قيام الساعة قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس عند مسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وفي حديث نواس بن سمعان تقوم على شرار الخلق. وفي مسلم على عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلم بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينهما على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلم يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة هو أعلم، فأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. في رواية أنها ريح تأتي من الشمال، تأتي من قبل الشام، حديث عبد الله بن عمرو ساقه مسلم في كتاب الفتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن أليل من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز قال ذرة من إيمان إلا قبضته. من حديث أبي هريرة في مسلم فإذا جاءت الآيات العظام قبض الله المؤمنين ويرفع الله القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا يسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني يرفع. هذا آية من آيات الله، وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها رفعت صورة من المسبحات كانوا يعدونها بطول الطولين، كانت مثل الأعراف أو قريب من ذلك، ورفع من سورة الأحزاب شيء من القرآن. وهكذا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند ابن ماجه قول أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة والسنة، فهي الطريقة، والمراد بها هنا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا من حيث هي السنة هي الطريقة في الخير والشر، السنة هي الطريقة في الخير والشر، لكن إذا أطلقت أصبحت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل قوم سنة وإمامها. فقد اختلف الناس في معنى الجماعة على 5 أقوال، أحدها إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرقة، فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق، من خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري ابن مسعود، هو أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، واصبر حتى تستريح ويستراح من فاجر. وقال إياك والفرقة، فإن الفرقة هي الضلالة. قال ابن مسعود بالسمع والطاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، ثم قبض يده وقال إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وعن الحسين قيل له أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الذي لا إله إلا هو، ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة. فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها، ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم، فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شدوا، وهم نهبة الشيطان، ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. والثاني إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية، لأن جماعة الله العلماء جعلهم الله حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة، عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخرجه الحاكم. وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها وإليها تفزع من النوازل وهي تبع لها، فمعنى قوله لن تجتمع أمتي لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. وربما في آخر المطاف نجد أن هذه 5 المعاني ترجع إلى معنى واحد، وهو من اعتقد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو السني. وممن قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين. فقيل لعبد الله بن المبارك من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال أبو بكر وعمر. فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد، فقيل هؤلاء ماتوا فمن الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري. وعن المسيب بن رافع قال كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه صوافي الأمراء، فجمعوا له أهل العلم، فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. وعن إسحاق بن راهويه نحو مما قاله ابن المبارك. والثالث إن الجماعة هي الصحابة على الخصوص، الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا، فقد يمكن في من سواهم ذلك. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه، فقوله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الأزمان أزمانا يجتمعون فيها على الضلالة على ضلالة وكفر. قال ومن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز، فروى ابن وهب عن مالك قال كان عمر بن عبد العزيز يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. فقال مالك فأعجبني عزم عمر على ذلك. هذا الأثر مذكور بطوله في كتاب السنة أو في كتاب سنن أبي داود كتاب السنة، فمن أراد أن يقف عليه فهو كتاب عظيم، أرسل به إلى عدي بن عدي وتناقله العلماء عنه. فعمر بن عبد العزيز كان عالم سنة، فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قول عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. والرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر فوجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن لهم النبي أن ضمن لنبيه عليه الصلاة والسلام ألا يجمعهم على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. قال الشافعي: الجماعة لا تكن فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني، وهو يقتضي أيضا ما يقتضيها ويرجع إلى القول الأول، وهو الأظهر، وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لابد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا، فهم إذن الفرقة الناجية. والخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيه فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم، لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين: إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب، بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة، فإنه نكث عهد ونقض عهد بعد وجوبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان عن عرفية، أخرجه مسلم. قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. وحاصله هذا ملخص الخمس الأقوال أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة كالخوارج، ومن جرى مجراها. فهذه خمس أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم المرادون بالأحاديث، قاله الشاطبي في الاعتصام. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، فصح عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عند الترمذي: وأنا أمركم بخمس أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. الربقة هي الشيء الذي يوضع في العنق فكن به عن الإسلام الحق، فمن فارق الجماعة كأنه فتح تلك الربقة التي يربط بها الدابة فلا تهرب. وفي البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك من الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. الدخن تعرفون الدخن، الحب الذي يسمى الدخن، يعني لا إلى السواد ولا إلى البياض، وإنما هو لون بين ذلك، فهذا يكون في حق فيه دخن أي مخلوط. تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم ما يوافق الكتاب والسنة وتنكر منهم ما يخالف الكتاب والسنة. قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ربما يكون علماء ودعاة. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فأعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ثم إن أساس الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وخلافهم ضلال وفساد. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالمؤمنون ابتداء هم الصحابة، والمؤمنون هنا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أزكى الناس عقولا وأطهرهم قلوبا وأصفاهم معتقدا، فمن سلك غير سبيلهم جاهلا زل، ومن تركه متعمدا ضل. هذه العبارة استفدناها من كتاب بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وهي عبارة جميلة: من ترك طريقهم جاهلا زل. ما يقال خلاص اجتهدوا جزاه الله خير، بل هي زلة لا يتابع عليها، ومن تركه متعمدا ضل فهو على ضلال. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنها، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وفي حديث أبي موسى عند مسلم رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معها العشاء. قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب، ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم؟ قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمرة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي من الانفطار والتشقق إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وأنا أمن لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمن، لم يصب الصحابة قتل ولا قتال إلا ما كان في الجهاد. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر بن الخطاب، وقعت الردة، وقتل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ثم قتل عثمان بن عفان وهكذا. فإذا ذهب أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وهكذا إذا ذهب أهل السنة أتى الأمة ما توعد الساعة. وإذا غفل أهل أو بعد أهل السنة من بلد من البلدان حصل الشر العريض. فهذا الحديث استدل به على فضيلة أهل السنة والجماعة. أين كتابك يا محمد؟ أين الكتاب؟ والأخوة الذي ما معهم كتب يحرصون على الحصول على الكتب. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد لقلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رأوه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وليس معنى ذلك ما رأوه حسنا غير موافق للدليل، ولكن ما رأوه حسنا موافق للدليل فهو عند الله حسن. وهذا فيه الرأي الممدوح، وأن الرأي ينقسم إلى قسمين: رأي مذموم وهو الرأي القائم على القياس الفاسد، والرأي الكاسد، ورأي ممدوح وهو الموافق للكتاب والسنة، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين على أن الرأي ينقسم إلى قسمين. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه المقدمة، ويكون الشروع في ما قرره الإمام رحمه الله تعالى من مسائل الإيمان وغيرها من الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.